مغرقون في المادية، مادية جدا جدا لأبعد حد. ولذلك قالوا: أنى يكون له الملك علينا؟ كيف يكون طالوت هذا هو الملك علينا نحن، فنحن أعظم منه وهو أقل منا، ولم يؤت سعة من المال. هذا هو المبرر عندهم، أنه ليس ذا مال كثير. وهل يقاس الإنسان بماله؟ وهل قيمة الإنسان في الدراهم التي يسكها والتي يكسبها ويربحها وسيلة للوصول إلى غاية من غاياته؟ المال وسيلة في الحياة، الإنسان صانعها والإنسان منفقها أو مضيعها، يعني نحن نتحكم في المال. إذن المال لا يعتبر قيمة نقيم بها أو نعتبر بها، إنما هو وسيلة في حياتنا من صنع أيدينا. فما كان المال أبدا قيمة نقيم بها الإنسان، إنما بنو إسرائيل لأنهم ماديون ومغرقون في هذا قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال لهم نبيهم: إن الله اصطفاه عليكم. هذا يكفي، أنه اختيار الله تبارك وتعالى، اختيار الملك الكبير المتعال، فكيف تردونه؟ كيف تستدركون عليه؟ لا يجوز هذا. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة، أي كثرة في العلم والجسم. فمؤهلاته مؤهلات قائد، والمال لا يلزم القائد، إنما هو قيم على عمل، قيم على مكان، قيم على شعب، فمؤهلات القيادة فيه. ولذلك اختاره الله تبارك وتعالى من دونكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء. فلا تتدخلوا أنتم في هذا. كأنهم رضوا مضطرين، ليس أمامهم إلا هذا، هذا قدر الله ولا تصريف لهم في قدر الله، فرضوا به. وأعطاهم الله تعالى وعلمهم النبي عليه السلام علامة في مجيء أو لمجيء طالوت، قال: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. تابوت كان قد سرق منهم فسوف يرده الله عليهم يوم أن يرد. فهذا هو بداية ملك طالوت. جيش طالوت الجيوش وأعد العدة للخروج إلى هؤلاء الأعداء الذين قهروا واستعبدوا بني إسرائيل. فجيش الجيش وسار بهم، فلما فصل طالوت بالجنود قال للجنود وللجيش، قال: إن الله مبتليكم بنهر، إن الله تعالى يختبركم اختبارا، فهل تفوزون في هذا الاختبار أو تضعفون؟ اختبار سهل جدا، أن يحرم الإنسان نفسه من شربة ماء، يستغني عن شربة ماء. انظر إلى ضعف بني إسرائيل أمام أمر الله وتكليف الله، أقل التكاليف لم يتحملوها. قال: إن الله مبتليكم بنهر، أي نهر كبير، فمن شرب منه فليس مني، اللي يشرب من النهر فهذا أنا بريء منه، ومن لم يشرب وتحمل وصبر فهو مني ويتبعني وأنا مسؤول عنه، إلا من اغترف غرفة بيده. يا لبساطة التكليف الرباني العظيم، يعني لا تشربوا من هذا النهر إلا يعني حفنة، اغترف بيدك غرفة واشربها لا مانع، لكن أن تشرب وتملأ بطنك، فالله يختبرك بهذا، ينهاكم عن الشرب، إلا من اغترف غرفة بيده. ألا يستغني الإنسان عن شربة ماء ابتغاء مرضاة الله، عن طعمة ووجبة لله؟ الحمد لله كنا في رمضان نترك الطعام والشراب والنساء، كل هذا الحلال في غير رمضان نتركه في نهار رمضان لمرضات الله تبارك وتعالى. انظر كيف أن هذه الأمة أمة القرآن قوية، لكن بني إسرائيل ضعفاء جدا أمام شربة ماء، أمام شربة ماء. فالذي حدث منهم فشربوا منه، هو ينهاهم عن الشرب وإذا بهم يشربون، فشربوا منه إلا قليلا منهم، قليل فقط هم الذين التزموا. وما من أمة إلا وفيها قوم صالحون، ما من أمة كفرت كلها، وما من أمة أسلمت كلها، كل الأمم كذلك، فيها المؤمن وفيها الكافر، ولكن يكثر هؤلاء أو يكثر هؤلاء. فكان الكثير من بني إسرائيل بهذا الشكل القبيح وبهذا الإعراض العنيد مع شريعة الله رب العالمين سبحانه وتعالى، فشربوا منه إلا قليلا منهم. ثم تجاوزوا النهر، تخطوه إلى الشاطئ الآخر، وتركوا النهر وراء ظهورهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، وكأن هؤلاء الذين شربوا قعدوا أو تأخروا أو تخلفوا، إنما المؤمنون الذين التزموا ولم يشربوا تابعوا طالوت وساروا معه في طريقه حتى جاوزوا النهر. وعندها قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. جالوت هذا قائد الجيش الآخر، الجيش المعادي. فالذين تجاوزوا النهر وعدوا بسلام قالوا لطالوت الملك عليهم نحن لا نطيق جالوت وجنوده. جالوت ملك جبار عملاق، وجنوده كبار وكثيرون وقوة، نحن لا نطيقها ولسنا قادرين عليهم. فكأنهم يعتذرون بذلك ويريدون التراجع. هذا شأن بني إسرائيل دائما، قرب اللقاء وعند الدعوة إلى الجهاد يتراجعون. لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، منهم فريق قليل نعم، ولكنهم مؤمنون حقا ثابتون، فذكروا إخوانهم المصروفين عن أمر الله تبارك وتعالى والمعرضين. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. لا تخافوا، لا تتراجعوا، لا تتخلوا عن ملككم، لا ترجعوا عن هذه المهمة. لا يغرنكم أنهم كثيرون وأنتم قلة، فإن الله تعالى لا ينصر بالأسباب، إذا تدخل بقدرته فلا يحتاج هذه الأسباب. وبالتالي فكثيرا ما حدث في الدنيا أن الله تعالى نصر فئة قليلة على فئة كثيرة. الفئة القليلة توكلت على الله واعتمدت عليه ولم تخش شيئا ولا لومة لائم في الله، فنصرها الله عز وجل نصرا عزيزا مؤزرا. أقبلوا وأقدموا. فسار الجيش بمن سار معه، والتقوا مع جيش جالوت. وكان في جيش طالوت نبي يعد، نبي سيظهر فيما بعد، وهو نبي الله داود عليه السلام. كان يومها جنديا في جيش طالوت يحارب معه وتحت إمرته. فلما ذهبوا إلى جالوت وجنوده وبرزوا لهم ودخلوا في الميدان والاشتباك، قاتل من قاتل من بني إسرائيل قتالا مريرا، وكان من المؤمنين المخلصين داود عليه السلام الذي سيختاره الله نبيا فيما بعد. كان قويا وكان ذكيا وكان محاربا باسلا ومقاتلا بارعا. دخلوا على جالوت وجنوده وقاتلوهم وقتلوا منهم الكثير، حتى قتل داود جالوت. داود الجندي قتل جالوت القائد، قائد الطغيان. وقيل قتله بمقلاع، يعني صنع من جريد النخل شيئا يسمى مقلاعا ووضع فيه حجرا ثم رمى به جالوت فأصابه وقتله. ولذلك يقال أول من قاتل بالحجارة نبي الله داود عليه سلام الله. وهكذا انتصر بنو إسرائيل بسبب ثبات المؤمنين معهم وبنصرة الله لهم. هذه قصتهم، ولنا فيها عبرة إن شاء الله. نلتقي معها بعد فاصل قصير ثم نعود إليكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
قصص القرآن فيها عبرة للموقنين، حكمة الله تجلت في هلاك الظالمين. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. قصص القرآن فيها عبرة للموقنين، حكمة الله تجلت في هلاك الظالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فكانت هذه حلقة من تاريخ بني إسرائيل وصورة من صورهم التي نكصوا فيها وتراجعوا فيها عن طاعة أمر الله تبارك وتعالى مع إنعام الله الكثير عليهم. في سورة البقرة والتي تشتمل هذه القصة حديث طويل عن تاريخ بني إسرائيل وعن سيئاتهم ومساوئهم ومثالبهم، ذلك وكأن الله تعالى يريد أن يعرف هذه الأمة على أمة بني إسرائيل: اعرفوهم واعلموا خبرهم وما يكون منهم، اقرأوا تاريخهم. لماذا؟ لأنكم ستتعاملون معهم، سيخالطونكم في الحياة، فتعرفون نفسيتهم، تعرفون فيما يفكرون، فيما يخططون، تعرفون فيما يطمعون إن كانوا صادقين أو كاذبين، فتتعاملوا معهم على وعي وعلى بصيرة دون أن يخدعوكم كما خدعوا من كان قبلكم، دون أن يؤذوكم كما آذوا أنبياء الله من قبل، حتى وصلوا معهم إلى جريمة القتل، فما قتلوا بعض الأنبياء وطردوا الآخرين وآذوا غيرهم وهكذا. فهم قوم نحن نحتاج فعلا إلى معرفة تاريخهم. فهل هم يصلحون أن يكونوا أصدقاء أحماء، يعني صديق حميم، أو أنهم أعداء؟ القرآن يحدثنا، وحديث القرآن حق لا ننساه، لا نتركه، لا نتخلى عنه، فهو العلم الصحيح، العلم الثابت، إنه كلام رب العالمين الذي لا يتجنى على أحد ولا يجامل أحدا، إنما يقول الحق وهو يهدي السبيل سبحانه وتعالى. فبنو إسرائيل كان هذا حالهم مع نبيهم، مع ملكهم، فكيف يكون حالهم معكم؟ انتبهوا واتعظوا. أما نبيهم فاتهموه بأنه متعجل، بأنه متهور في قراراته واختياراته، اتهموه بغير اتهام. أما ملكهم الذي اختاره الله لهم فقد اعترضوا عليه وانتقصوه ووزنوه بالدرهم والدينار، مع أن الإنسان أغلى وأعلى من ذلك. أما أمر الله عليهم فكان يلاقي كثيرا الرد والعصيان والعناد واللجاج والمحاجة وكثرة السؤال الذي لا يدل على طلب علم، وإنما سؤال مجادلة، سؤال مجادلة. فهذا تاريخ بني إسرائيل، وهذا وصفهم، وهذا طابعهم. فهل هم قوم يتفتح لهم القلب؟ وهل يملأ القلب حبهم؟ أو ماذا يكون في القلب تجاههم؟ كل إنسان عاقل يقرأ هذه الحقائق ويرى تاريخ القوم ويرى واقعهم عليه أن يتخذ التقرير السليم الحق. في هذه القصة بنو إسرائيل تمنوا تكليفا: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، هل أنت قادر على ذلك؟ أو أنك أضعف من ذلك؟ لا بد للإنسان أن يقيم نفسه تقييما دقيقا حتى لا يدخل نفسه في عمل لا يطيقه، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها من رحمته، يعطيك التكليف الذي تقدر عليه وفي إمكانك. أما الإنسان حينما يتكلف فإنه يكلف نفسه ما لا يطيق. بعض الناس يقول لو نجحت في الثانوية هصوم كل أسبوع يوم لله، ده كويس جدا، ولكنه لا يطيق أيضا. يجي عند التنفيذ صام أسبوع واثنين وثلاثة وشهر ولم يصم بعد ذلك، عجز. فحين كلف نفسه بالصيام لم يستطع. يقول لو مثلا زوجتي قامت بالسلامة من الولادة سأذبح جملا، وهو لا يمتلك ثمن دجاجة، من أين تأتي بالجمل؟ قالها رجل قديما. عند النذر الإنسان يقول كلاما فإنه لا ينفذ الآن. قال لئن ولدت زوجتي بسلامة الله لأذبحن كبشا إليته، يعني ذيله، سبعة أشبار. ولدت زوجته بحمد الله وقامت بسلامة الله، بحث عن الكبش بهذا الوصف فلم يجده أبدا، ولم يجد مخرجا من هذا حتى سأل أحد الفقهاء. فاحتال الفقيه له حيلة بفضل الله، قال له هل حددت شبر زوجتك أو شبرك أنت؟ هتقس بشبر مين، أنت ولا زوجتك؟ قال ما حددت شبر أحد. قال إذن قس بشبر المولود. فوجد هذا وكان مخرجا طيبا. لكن لماذا تكلف نفسك؟ الله تعالى لا يريد منا نذرا، إنما اسأل الله من فضله، قل يا رب أعطني كذا، يا رب ارزقني بكذا، يا رب افعل لي كذا. فإذا ما استجاب الله لك وحقق لك الخير الذي تريده، الله يكتفي منك بأن تقول بإخلاص، بقلب، بحضور ذهن، الحمد لله، كأنك تقولها من قلبك، الحمد لله، وأن تتقي الله في هذه النعمة التي رزقك الله بها على أثر طلبك أنت. لكن لا داعي للتكلف. بنو إسرائيل طلبوا أمورا لا يقدرون عليها، وقال لهم نبيهم ذلك، هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله، قد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. المادية ظاهرة حتى في أول كلامهم، إنما كان ينبغي أن يقولوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله، وهذا أفضل الأعمال، وهذا دفاع عن الدين والشرف والعرض والوطن وما إلى ذلك. إنما وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، همهم على الماديات فقط، إنما لا يبتغون عملا صالحا يتقربون به إلى الله تبارك وتعالى. فلنستفد بهذا الدرس، لا يكلف الإنسان نفسه عملا أشد من طاقته، إنما حاول أن تدخل في دين الله برفق، وأن تأخذ من الأعمال ما تطيق، تدرج شيئا فشيئا وترق في الأعمال. أخذت هذا العمل، خذ بعد فترة عملا أكبر وعملا أكبر، وهكذا خذها درجة درجة تطيقها بإذن الله وتقدر عليها. في هذه القصة اختار الله تعالى طالوت ملكا على بني إسرائيل، وكان اختيارا عظيما جدا طبعا، لأنه اختيار الله، وانتهت المعركة بفضل الله بانتصار عظيم، قتل فيها ملك الظالمين المعتدين. إذن هذا يجعلنا نسلم لاختيار الله. إذا اختار الله لك أمرا وقدر عليك تقديرا فقل الحمد لله ونعم اختيار الله، ولا تحاول أن تختار لنفسك. وهذا كلفنا الله به صراحة، قال سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. طالما قال الله كذا أو قال النبي كذا صلى الله عليه وسلم أو اختار لك اختيارا بتكليف أو بغير ذلك، فأنعم باختيار الله وأنعم بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تتخير بعد ذلك. والناس الطيبون قديما كانوا يقولون في أمثالهم الخيرة فيما اختاره الله، الخيرة يعني الخير كله فيما اختاره الله، ويأبى أن يختار لنفسه. ولذلك أحب لإخواني ولنفسي من قبلهم أننا إذا طلبنا شيئا لأنفسنا، سألنا الله شيئا، أن أقول يا ربي ارزقني بكذا إن كان خيرا لي، اللهم ارزقني بكذا إن كان فيه خير لي. هذا السؤال فيه أدب مع الله، فيه تسليم لله، فيه توكل على الله، فيه اختيار حسن، لأنني أختار وأنا أنظر إلى الشيء الذي أختاره من زاوية واحدة، لكن لا أدري ماذا هنالك بعيدا عني وفوق مستوى نظري، لكن الله حينما يختار الله يرى كل المنطقة، يراني ويرى ما حولي، يرى يومي ويرى أمسي ويرى غدي، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، فيختار اختيارا حقا لا أجد فيه أبدا أي ضرر من الأضرار. بنو إسرائيل قيموا طالوت بالمادة، وهذا أصابنا في أمتنا، صار الناس في أيامنا هذه يقولون اللي معاه قرش يساوي قرش، واللي معاه اتنين يساوي قرشين، ما يسويش ولا يلزموش. هذا من أمثال الناس، والأمثال دي تعتبر مبادئ في حياة الناس يقيمون حياتهم عليها. هل هذا صحيح؟ ربنا يقول إن أكرمكم عند، ونحن نقول إن أكرمكم عند الله أغناكم أكثركم مالا. هذا منطق فاسد، هو منطق بني إسرائيل الماديين ومن سار على مسارهم. صاحب القيم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية خيركم من تعلم العلم وعلمه. يقول تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الرجولة مواقف، ولو كانت من النساء، ولو كانت من النساء فالرجولة مواقف وليس أجساما. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فقيمة الإنسان غالية، فلا تقيم بالدرهم والدينار والجنيه وهذه الأموال الرخيصة، إنما تقيم بالمواقف العظيمة والمقامات العالية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الرجال الذين يرضونهم ويرضى عنهم بمواقفنا وبقيمنا وبأخلاقنا وبديننا، وأن يرزقنا الله المال الذي يغنينا ولا يطغينا ولا يلهينا، وأن يجعلنا من الطواعين لأمره المستجيبين لهديه، إنه نعم المولى ونعم المجيب. أحبتي في الله، أستودعكم الله تعالى، وإلى لقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.